بن موسى والروعة ملموسة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد، وذلك على وقع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية. جاء ذلك لدى ترأس روحاني اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم، الذي تضمن استعراض البنك المركزي الإيراني تقريرا حول التمهيدات المتبعة لتفعيل الأرصدة المجمدة في الخارج في عجلة السوق المالية للبلاد، وذلك في عقاب الرفع المفترض للحظر. وقال روحاني: من الضروري تسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات الرئاسية صفعة قوية تلقاها الداعين لمقاطعتها، لافتا إلى أن أولئك هم امتداد لمخطط الحظر الاقتصادي على إيران. بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متمنيا له النجاح في الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء إيران قوية. كما هنأ الرئيس الأفغاني في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مشددا على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين طهران وكابول. ومن جهة بعث الرئيس الصربي ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي هنأه فيها بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ما زالت عازمة على مواصلة التعاون مع إيران. ومن جانبه هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السيد إبراهيم الرئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قال حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية أن السياسة الخارجية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية وذات خطاب قوي. هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الشعب الأرميني على نجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في جمهورية أرمينيا. انطلقت بصنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة تجاه أطفال اليمن وسحبها السعودية من قائمة لائحة العار. ونددت المسيرة بصمت المنطقة المنظمة الدولية إزاء ما يتعرض له الأطفال في اليمن من مجازر مروعة على أيدي تحالف العدوان ووقوفها في صف القتلة. استشهد ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني جراء اعتداء مستوطنين على غرب نابلس شمال الضفة الغربية. وأفاد مصدر فلسطيني أن النقيب على خالد زهران اغتيل برصاص المستوطنين بالقرب من قرية دير شرف. دك الجيش السوري بالمدفعية والصواريخ مواقع تابعة لمسلح تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ريف إدلب الغربي. وذكر مصدر ميداني أن القصف يأتي ردا على اعتداءات إرهابي النصرة والمتعاونين معهم على بلدة جورين بسهل الغاب، والتي أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة والدها وشقيقها بجروح. تعرض موقع القوات الأمريكية بمطار بغداد الدولي إلى هجوم بعدة طائرات مسيرة اليوم، فادت بذلك مصادر إعلامية. وذكرت أن ما يطلق عليه الأمريكيون بقاعدة فيكتوريا هجمت بطائرات مسيرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والسلام. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 11 من ذي القعدة عام 148 للهجرة ولد في المدينة المنورة النجم الثامن في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام. وقد ترعرع الإمام الرضا في أحضان والده الإمام الكاظم عليه السلام، ولما زج بنو العباس بوالده في سجونهم الرهيبة تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام رعاية وتربية إخوته وأهل بيته. وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إمامة الأمة الإسلامية إليه، واشتهر الإمام بزهده وإيمانه وتقواه وشجاعته وغزارة علمه، واشتهرت مناظراته مع علماء المذاهب الإسلامية وبين لهم الحق من الباطل. ونظرا لالتفات الجماهير المسلمة حول الإمام الرضا عليه السلام وخوف المأمون العباسي من انقلاب الأمر عليه، حاول أن يقربه من نفسه ليكون تحت السيطرة، فدعاه إلى مركز حكومته في مرو بخراسان في شمال شرق إيران. فتوجه الإمام عليه السلام مكرها إلى تلك المنطقة، وولاه المأمون ولاية عهده لحرف الأنظار وكسب المسلمين إلى حكومته. وعلى أثر التفاف المسلمين في خراسان حول الإمام عليه السلام واتضاح حق وشرعية أهل بيت النبوة لأهالي المنطقة، خاف المأمون على حكومته وراح يخطط لإخماد صوته الهادر، فأمر بقتله عليه السلام، فاستشهد على أثرها صلوات الله وسلامه عليه عام 203 للهجرة. في الأول من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، أعلن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تأييده لرأي مجلس الشورى الإسلامي حول عدم كفاءة الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية وفقدانه للحنكة والقدرة السياسية لإدارة البلاد، وبذلك تم عزله عن منصبه. وكان بني صدر من الأشخاص الذين حاولوا التقرب إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه أثناء سفره التاريخي من منفاه في العراق إلى باريس. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تمكن بني صدر وعبر تحايله وخدعه السياسية من الفوز في أول انتخابات رئاسية في الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1980، إلا أن خيانة بني صدر بدأت بفتح قنوات الاتصال مع الجماعات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني والثورة الإسلامية للإطاحة بالنظام الإسلامي، غير مكترث بتوصيات الإمام الخميني رحمة الله عليه بضرورة احترام رأي الشعب. وقد بدأ نواب مجلس الشورى الإسلامي الذين شعروا بالخطر بالبلاد بمتابعة القضية، ثم تمت مناقشة كفاءته السياسية. وبعد أن اتضح لهم ضعفه السياسي صوت نواب المجلس لصالح عدم كفاءته، وتم بعد ذلك عزله عن رئاسة الجمهورية، وبعد فترة قصيرة من عزله عن منصبه فر الخائن بني صدر من إيران صوب باريس. وأخيرا وفي 11 من ذي القعدة عام 336 للهجرة، ولد في مدينة بغداد الفقيه والعلامة محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المعروف بابن المعلم أو الشيخ المفيد. وقد نشأ الشيخ المفيد في أسرة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء، وبرزت مواهبه قبل بلوغه ما جعل أساتذته يلقبونه بالشيخ المفيد. ودرس عند كبار علماء عصره كمحمد بن قولويه القمي وأبي جعفر بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق وعبد الله محمد المرزبان. وقد تولى الزعامة الدينية للمسلمين في وقته، فكان بارعا في الكلام والفقه، وكان يناظر أصحاب كافة المذاهب الإسلامية حتى عد من أبرز أعلام عصره في المناظرة. هذا وتتلمذ على يد الشيخ المفيد كبار العلماء كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي وأبي بعل محمد بن الحسن الجعفري والشيخ النجاشي وسلار بن عبد العزيز الديلمي. وتميز عصر الشيخ المفيد بكثرة الأحداث والمحن، خاصة بالنسبة إلى الشيعة في بغداد، حيث كانت مسرحا لكثير من الرزايا والبلايا، وقد تعرضت مناطق تواجدهم للحرق والنهب عشرات المرات، فضلا عن قتل وحرق الرجال والصبيان والنساء، وذلك في أيام عاشوراء أو يوم الغدير، فوثب إليها ودافع عن حقوق المسلمين بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا توفي عام 413 للهجرة في بغداد، وللشيخ المفيد عدد كبير من المؤلفات تقدر ب200 كتاب، منها المقنعة والأركان في دعائم الدين والإيضاح في الإمامة والإرشاد والعيون والمحاسن والرد على الجاحظ والعثمانية وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رسل العندليب في الفضاء، في الفضاء، في الفضاء، يا إمام يا غريب يا رضا، يا رضا، يا رضا. رسل العندليب في الفضاء، في الفضاء، في الفضاء، يا إمام يا غريب يا رضا، يا رضا، يا رضا. قبلة من الندى مع سافرت بلوعتي للقبى قبلة. السحاب سافرت بلوعتي بالقباب من جريح للضريح للرضا يا غريب رسل العتيب في الفضاء في الفضاء في الفضاء يا إمام يا غريب يا رضا يا رضا يا رضا الربيع خذي العيون أخبريه إننا عاشقون يا فراشة الربيع خذي العيون
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أحبتنا الكرام الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع عفوا إصدارات وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء غراوي وستتناول فيها كتاب المستوطنون في الضفة اعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان دوغر ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أو سنكون مع الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة للحديث معه حول محورنا ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية وسنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة سمعنا الكرام البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي
إصدارات
مستمعينا الكرام نتناول في هذه الفقرة كتاباً أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المستوطنين في الضفة اعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان دوغر.
الأعداد ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
تحب الشعب وترفض أن يقتل.
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
واحد لا درس وجاهل.
فنساء الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة؟ هل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعلياً بخطوات الضم على الأرض؟ وماذا عن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وما إمكانية تعميم تجربة قرية بيتا؟ تصدى شبان فلسطينيون في قلقيليا والخليل لمسيرات نظمها مستوطنون في الضفة المحتلة، وقطع المستوطنون عددا من الطرقات بمشاركة أعضاء كنيسة وحاخامات للمطالبة بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم وتوسيع المستوطنات. قراءة تصدي الفلسطينيين لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
شبيهة لمسيرة الأعلام في القدس يوم الخميس الماضي، خرج المستوطنون بمسيرة عنصرية ضد الفلسطينيين من محيط مغتصبة أفيغايل المقامة على أراضي الفلسطينيين بجانب قرية لتوانا شرقية يطا، وصولا إلى منطقة شعب فرصة المطلة على منطقة المسافر. في المقابل خرج عشرات الفلسطينيين الرافضين لمسيرة المستوطنين المؤكدين على أن هذه الأرض حق للفلسطينيين الذي حاول الاحتلال قمعهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
حاليا المستوطنين عمالهم بيحكوا أنه إحنا بدنا نحافظ على أملاك دولة إسرائيل لأنه التجمعات الفلسطينية عمالها بتسرق في أراضي دولة إسرائيل، وبالحقيقة هذه أراضي فلسطينية وهي من عبر التاريخ. احنا اليوم بيجي بنقدم لاي محكمة اسرائيلية عمالنا بناخذ اخراجات قيد املاك خاصة بخصوص هذه الاراضي بالذات وهذه صفوح التلال انها املاك خاصة لعائلة فلان.
وتأتي هذه المسيرة بعد دعوة من جماعات استيطانية للخروج بأربعة عشر مسيرة من مناطق مختلفة من الضفة الغربية للمطالبة بطرد الفلسطينيين من اراضيهم وهدم منازلهم المقامة في المناطق المصنفة جيم.
الهدف الاستيطاني من هذه المسيرة اللي عملها اليوم هي إيصال رسالة حتى للحكومة الصهيونية من قبل المستوطنين حسب ما ادعوا، ونحن كلجنة رصدنا هذا البرنامج على مدار 24 ساعة، هي عملية الضغط على الحكومة الإسرائيلية على أن هذه الأراضي الفلسطينية هي أراضي إسرائيلية والفلسطينيين يقومون بالتوسع المعماري والسكاني في مناطق مسافر يطا على حساب الأراضي الإسرائيلية. هذا ما قام به أو ما تم تقديمه من قبل المستوطنين لرفع هذه الدعوة وضغط الحكومة على هدم منازل الفلسطينيين العزل في هذه المنطقة.
في حين تتواصل اعتداءات الاحتلال على مناطق مسافر يطا قضاء الخليل ضد الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم في سبيل توسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان نرحب بالأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. مسيرة الأعلام للمستوطنين يجري اليوم تعميمها على مستوى الضفة الغربية، ماذا في اختيار المستوطنين هذه المرة للضفة؟ هل هي تعويض عما جرى في القدس أم ماذا؟
يعني المستوطنون معروف تماما أن الاستيطان وأن هذه التصرفات هي جزء من المشروع الاستيطاني الصهيوني، وبالتالي حين يتراجعون أو حين يضطرون لأن يحنوا رؤوسهم أمام عاصفة أو أمام المقاومة فإن هذا لا يعني تخليهم عن هذا النهج. المستوطنون نعم هم بؤرة عدوان، بؤرة قتل، بؤرة تهجم على الشعب الفلسطيني ومحاولة مصادرة أرضه وحقوقه، وبالتالي إذا كان شارون في ماضيه قد قال اركبوا التلال، اليوم هناك من يقول أن الخيار الوحيد هو تحييد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين وإلحاق الرعب بهم، فبالتالي ليس غريبا أن يكون نهج المستوطنين هذا الذي يتطلب مواجهة ومقاومة من شعبنا وشعبنا بقدر هذا التحول.
طيب سيد عمر، صعد المستوطنون من حراكهم على مستوى الضفة مع تولي نفتالي بنت رئيس الحكومة رئاسة الحكومة الجديدة، هل هو الذي وهو الذي صرح قبل توليه رئاسة الحكومة عن نيته بتفريغ المنطقة جيم من الفلسطينيين؟ ما نشاهده اليوم من حراك للمستوطنين هل له علاقة بذلك؟
يعني أنا أعتقد ربما يكون يعني علاقة لكن ليست الجوهر. الجوهر هو أن كل الحركة الصهيونية سواء كانت يمينا أو يسارا بين الأقواس كلها الحركة الصهيونية تقوم على دعم الاستيطان. لا ننسى أن من أرفع الاستيطان للدولة العبرية برمتها كانت بين قوسين حزب العمل وأحزاب اليسار، ومن أرسل الاستيطان في الضفة الغربية كان شيمون بيريس وإسحاق رابين وليبي أشكوت، هؤلاء كلهم محسوبون على أحزاب ليست أحزاب يمين، وبالتأكيد معروف أن أحزاب اليمين تستعين تستنجد تتقوى بالبعد الديني، وبالتالي نعم هي تعزز هذا التوجه الاستيطاني، ولكن لا ينبغي أن نجعل هذا السبب هو اختلاف بين نهجين في الكيان، كلهم مستوطنون.
نعم. طيب يعني ماذا عن عنوان الضم اليوم؟
يعني ربما عنوان الضم جار على الأرض، وهذا هو الأهم. حين يصابر الأرض، حين يزرع المستوطنين، حين يجعل من الضفة الفلسطينية بنت السنات أو معازل، هذا عمليا هو الضم. مع أن هذا الضم بسبب ما من تشكيل الحكومة وبسبب أي بين قوسين من ضغط ناعم أمريكي ربما يتم تأجيل الإعلان عن الضم أو إلغاء الإعلان أو إلغاء المظهر، ولكن الجوهر في الموضوع والمضمون هو استمرار سياسة الضم وسياسة مصادرة الأرض. أنا أعتقد الضم جار على الأرض ولكن دون إعلان رسمي من قبل سلطات
الأمريكية. طيب هل من رهان فلسطيني على الإدارة الأمريكية الجديدة بمسألة مواجهة الاستيطان؟
أنا أعتقد الشعب لا يراهن على الإدارة الأمريكية. لا ننسى، يجب أن لا ننسى أن الإدارة الأمريكية أن الديمقراطيين الأمريكيين هم الذين كانوا يحكمون على مدى 20 عاما من 30 عاما الماضي، وفي عهدهم كان سواء كلينتون أو أوباما واليوم بايدن، أنا أعتقد أنهم كلهم يرعون المشروع الاستيطاني الصهيوني، يوفروا الحماية والدعم لإسرائيل وعدم محاسبتها على الصعيد الدولي، وبالتالي إذا كان هناك من يراهن فأعتقد أنه واهن. أظن أن بعض الأوصاف في السلطة الفلسطينية وحدها هي التي ما زالت تحاول أن ترقد وراء سراب أو وراء وهم اسمه المفاوضات واسمه إمكانية أن تلعب أمريكا دورا ما. أنا أعتقد هذا الوهم تبدد منذ فترة طويلة. الشعب لا يراهن إلا على خيار واحد هو الوحدة والمقاومة والصمود.
طيب هناك تصدي على الأرض فلسطينيا لمسيرات المستوطنين بالطبع في إطار المقاومة الشعبية، ماذا عن الصعيد الرسمي؟
كما قلت لك الصعيد الرسمي عمليا هو معروف اتجاهه بين قوسين، هو يقول نريد أن نواجه أو أن نقاوم بالوسائل السلمية المحضة ولا يتحدث عن خيار مقاومة جاد، والأهم أنه لا يوفر أسس وسبل من شأنها تعزيز المقاومة على الأرض من الاحتلال. أنا أعتقد هذه هي الإشكالية لدى الجانب الرسمي الفلسطيني، ولكن مع ذلك لا يستطيع الجانب الرسمي إلا أن يعني يدعم ولو لفظا يعني المقاومة الشعبية التي يقوم بها أبناء شعبنا وأبطال شعبنا في كل مكان على امتداد الأرض، سواء داخل خط الأخضر أو في غزة أو في القدس أو في الضفة.
طيب اليوم نحن أمام تجربة يخوضها أهالي قرية بيتا على قمة جبل إصباح في مواجهة المستوطنين، ما مدى تعميم تجربة أهالي قرية بيتا على مستوى الضفة؟
يعني أولا هي تجربة رائدة ولكنها ليست تجربة الوحيدة. نحن نعرف أن أبناء شعبنا في بلعين أيضا كان لهم تجربة كبرى على صعيد مواجهة الاستيطان، وبالتالي تمكنوا من تحرير حوالي 1000 منهم قبل بضع سنوات. ولا ننسى مستوطنات كثيرة كانت الاحتلال ينوي ويعتزم إنشاءها في كثير من المناطق تم التصدي لها من خلال المواطنين ومن خلال أبناء شعبنا وتم تأهيلها. أنا أعتقد تجربة بيتا وأبطال بيتا وشهداء بيتا عمليا تقدم نموذجا اختطه شعبنا، ولكن ينبغي تعميم هذا النموذج في مناطق مختلفة من أنحاء الضفة وكل مناطق المواجهة مع
كيف ترون مستقبل هذه المواجهة برأيكم؟
أنا أعتقد أن هذه المواجهة ستعمم. لماذا تعمم؟ لأن الاحتلال ولأن المستوطنين ولأن الحكومة اليمينية عمليا خيارهم الوحيد هو نفي الآخر.
نعم.
فمجيئهم الوحيد هو عدم الإقرار بأي حقوق للشعب الفلسطيني، وبالتالي هم عمليا كل يوم بممارساتهم يدفعوننا كشعب فلسطيني نحو المواجهة.
نعم.
ولأنهم يدفعون نحو المواجهة فإن أعتقد أن التوتر هو مزيد من التصدي، مزيد من المواجهة مع الاحتلال، وبالتأكيد الاحتلال لا يتراجع إلا بخيار المقاومة والمواجهة.
طيب إذا يعني سلمنا بأن الجانب الرسمي أصبح خارج المعادلة أو هو أخرج نفسه من المعادلة، طبعا هنا نقصد الجانب الرسمي غير محور المقاومة، طبعا محور المقاومة معادلته وموقفه واضح وثابت هي القضية الفلسطينية، لكن ماذا نتوقع لهذا في هذه المواجهة من رفد على المستوى العربي والإسلامي الشعبي؟
أنا أعتقد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ودول وحكومات محور المقاومة وأحزابها وقواها كلها تصعد إلى جانب شعبنا، وبالتالي أنا أعتقد أن الخيارات اللاحقة هي أن هذا الاحتلال، أن هذا الكيان لابد أن تلحق به الهزيمة. وفي اعتقادي أن من يرى نفسه في موقع آخر سيكون هو الخاسر، وهو الذي سيعزل من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كل يعني المقاومين المستعدين للمواجهة مع الاحتلال. أنا أظن أن المواجهة الأخيرة أثبتت أن نهاية الاحتلال قريبة وأن نهاية هذا الكيان قريبة وأن من ما زال كما قلت يبتعد أو يتعارض مع توجه وخيار المقاومة هو الخاسر وهو المهزوم أول وآخر.
شكرا جزيلا لك أستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة.
شكرا.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن. للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها كورا. حضن قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها كورا. حضن قيدك اجعل لحمك جسر العودة فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي.
في الضفة
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه عن أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة وهل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعليا بخطوات الضم على الأرض وما أن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وإمكانية تعميم تجربة قرية بيتها. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي فقرة التمثيلية. أيوب الفلسطيني قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال. ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق وغصن مايل لتحت وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة. كمان لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح. قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى. فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها، طيب وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها، عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. أحبتنا الكرام، استمعنا معكم إلى فقرة أيوب الفلسطيني. نشكر الزملاء في إعداد وتقديم هذه الفقرة، خاصة الفنان زينات قدسية. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة لمشاركته في لقائنا هذا حول محورنا لهذا اليوم، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.